اليوم نبدأ التعليم السابع وسوف نستمر إلى التعليم العاشر، فبعد اليوم لنا ثلاث مرات في حوشة أربعة. اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق، يعتنفون ودماء تلحق دماء. ولابد أن نتوقف ونتساءل، كيف وصل شعب الله إلى هذا الوضع؟ كيف يمكن أن يصل شعب الله إلى هذا الوضع؟ كل مرة أقرأ هذه الكلمات أتساءل كيف يصل من معه الكتاب المقدس إلى هذا الوضع. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزعه. مرة سابقة توقفنا أمام لا أمانة، واليوم نتوقف أمام لا إحسان، ونبدأ في لا معرفة الله في الأرض، وهو قلب البيت القصيد في لا معرفة الله في الأرض. ومن أهم النقاط التي أريد أن أتوقف أمامها وسوف أبدأها اليوم ونستكملها المرة القادمة، لا معرفة الله في الأرض. أولا، لا إحسان. في اللغة الأصلية العبرية هذه الكلمة هي كلمة حسيد، وهي التي تترجم في العربية الرحمة. بيت حسدة هو بيت الرحمة في العهد الجديد. يتفق المفسرون أن هذه الكلمة تشمل الحب، الغفران، العطف، الترفق، الإحساس بالآخر. وما يستوقفنا هنا كما استوقفنا أمام لا أمانة، أننا نفاجئ بالله يأتي بهذه الخطايا قبل اللعن والكذب والقتل والسرقة والزنا. كيف يعبأ الله بهذه الحفوات الهامشية؟ وكيف يمكن الله أن يدخل محاكمة مع شعبه لأنه لا أمانة ولا إحسان؟ وكيف يتحرك قلب الله إلى هذه الدرجة أمام حفوات مثل الأمانة والرحمة؟ أو الأمانة والإحسان، كيف يكون الله بمثل هذا التدقيق؟ نجده يؤكد على نفس هذه الحقيقة، على أهمية الأمانة والإحسان في ميخا الأصحاح السادس. نظل في حوشع ونذهب إلى ميخا إصحاح ستة وصفحة 1323. ميخا ستة ومن عدد ستة. الشعب يتساءل، بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي؟ ألا أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سلة، يعني أفضل ما عندي؟ هل يصر الرب بألوف الكباش، عدد كبير من الكباش، بربوات أنهار زيت، كيلوات وكيلوغرامات كثيرة، آلاف وآلاف وأطنان من الزيت، والزيت كان بيستعمل مع ذبائح التقدمة أو المحرقة. هل أعطي ليس فقط أتقدم بالذبائح حيوانية، لكن هل أعطي بكري عن معصيتي، ثمرة جسدي عن خطية نفسي؟ إنني أريد أن آتي إلى الله، هكذا يقول الشعب، وأريد أن آتي بأشياء، هكذا يقول الشعب. عندما لامه الله على حياة غير نقية أمامه في عدد ثلاثة: يا شعبي ماذا صنعت بك وبماذا أدجرتك؟ فالشعب يصل أنه يحتاج أن يأتي إلى الله بتقدمات، لابد أن يفعل شيئا، وتأتي الإجابة من الله واضحة صريحة: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح. أنت تريد أن تأتي بأشياء، وأنا سوف أقول لك كيف تأتي. قد أخبرك أيها الإنسان ما هو الصالح، ما هو مقبول أمام الله، وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن هذا هو ما أطلبه وليس شيء آخر: أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. لاحظوا أن هذه الثلاث طلبات من الله هي طلبات كلها داخلية، لا يستطيع الإنسان أن يقدم أي شيء، كلها أشياء تحدث في أعماق الإنسان، في دواخل الإنسان، كلها أشياء تحدث في الصمت، صمت الإنسان في حياته مع الله، كل أشياء تحدث في الداخل وتخرج منها أشياء هي تميز شخصية هذا الإنسان: أن تصنع الحق، تحب الرحمة، وتسلك متواضعا مع إلهك. وهنا نأتي لنفس الكلمة، كلمة حسيد، وهي كلمة الرحمة أو كلمة الإحسان. إذن طلب أساسية من الله للإنسان أن يصنع إحسانا. ونجد في هوشع 4 أن شعب الله فشل في أن يصنع هذا الإحسان. نجد الإنسان والشعب يسأل بما تقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي في ميخا. نجد الشعب يتساءل كيف يعبد الله وكيف يرضي الله، وهذا هو السؤال الإنسان عبر التاريخ. الإنسان دائما يتساءل في كل مكان كيف يعبد الله وكيف يرضي الله، ونحن أنفسنا نسأل هذا السؤال كل مرة نذهب فيها إلى الكنيسة، وكل مرة نعيش يوم في حياتنا: كيف نعبد الله وكيف نرضي الله؟ ميخا يقدم لنا حقيقة تاريخية، هو أن الشعب وصل إلى إجابة ما، وهذه الإجابة هي إجابة تاريخية، لأن هذا ما يصل إليه الإنسان تقريبا عبر التاريخ. الشعب وصل أنه ينبغي أن يقدم ذبائح لله، ينبغي أن يفعل شيء لله. وعندما يخطئ الإنسان ويشعر بالذنب ويشعر أنه غير قادر على حياة القداسة، فهو عندئذ يصل إلى خلاصة أنه يريد أن يفعل شيئا، مثلا كأن يذهب للكنيسة، عليه أن يفعل شيء. وفي ذهاب الإنسان للكنيسة أحيانا كثيرة هو تكفير عن شرور وتسكيت لإحساسه بالذنب. الإنسان وصل أنه يحتاج أن يفعل شيء لله، ماذا يعني هذا؟ الإنسان دائما يريد أن يقول أن ما يثبت عبادتي لله أن أفعل شيئا له. نلاحظ أن الإنسان يريد أن يرضي ضميره وبالتالي يريد أن يفعل شيئا لله. ونلاحظ أيضا هنا في ميخا أنه يقدم لنا درس هام، أن الشيء الذي يريد أن يقدمه الإنسان لله هو شيئا خارجيا، وهذا الشيء الخارجي سماه أحد المفسرين أيضا بيوسي، سماه هو الاشتياق المرائي. الشعب كان عنده اشتياق أن يأتي لله، لكن هذا الاشتياق في رأي بيوسي كان مرائي، كان هيبوكريتيكال. نعم هو اشتياق، لكنه اشتياق في مراءة. ونحن بالطبع نعلم من العهد الجديد أن ليس أي شيء يفعله الإنسان أو يقدمه هو تعبير عن قلب طاهر أو نقي. وندرك أيضا من العهد الجديد والعهد القديم أن الإنسان قادر أن يقدم شيئا يعتقد أنه لله. هذا الشيء الذي يقدمه لا يلمس الداخل ولا ينبع من الداخل. فإذا أستطيع أن أقدم شيئا لله في حياتي اليومية، هذه الأشياء هي أشياء خارجية، هي أشياء عبادية تظهر من الخارج لها شكل نقاء وبر، لكنها أشياء خارجية. الذبائح في العهد القديم هي توازي الطقوس والممارسات في العهد الجديد. فإذا عندما ننظر إلى الذبائح في العهد القديم، أرجو أن نفكر دائما في الطقوس والممارسات التي يحاول الإنسان أن يفعلها الآن إنسان العهد الجديد. نحن نجد الإنسان المسيحي الآن يريد أن يرضي ضميره ويرضي الله، فنجده يمارس طقوس وممارسات مثل الذهاب للكنيسة، وهي أحد الطقوس والممارسات لمرتادي الكنيسة، أو الصوم، وهو أحد الطقوس والممارسات التي إن فعلها الإنسان بدوافع خاطئة فهي لا قيمة لها أمام الله، أو التناول وهي أيضا من الطقوس والممارسات، أو الأصوام المختلفة، أو العبادات المختلفة، أو التواجد معا كطقوس وممارسات أسبوعية هدفها أن نقدم شيء لله. فالإنسان قادر على الإتيان بطقوس وممارسات كثيرة. ونجد الله يصرح في هوشع 6:6 إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات. مرة أخرى الله يؤكد ما أكده في ميخا 6 إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات. لماذا؟ لأن الرحمة نابعة من قلب طاهر. لماذا يريد الله رحمة؟ لأني لا يمكن أن أقدم رحمة إلا إذا كانت نابعة من قلب طاهر. هذا القلب قد تغير وتقدس بفعل عمل المسيح وعمل الروح القدس. الذبيحة أو الطقوس أو الممارسات هي طقوس وممارسات روتينية، وهو ما يقوم به معظم مرتادي الكنيسة في معظم الطوائف. وهم بهذا أي مرتادي الكنيسة يعتقدون أنهم يرضوا الله في هذه الممارسات والطقوس، ويعتقدوا أنهم مؤمنين وأنهم ذاهبون للسماء. الكتاب يقول عنهم أن لهم سورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. فأقول لهذا الإنسان: يا ليتك تعي، وليتك تدرك، يا ليتك تسمع ما يقوله الكتاب المقدس. إذن هؤلاء الأشخاص عندما ننظر لهم الذين يتبعوا الطقوس والممارسات التي منها الذهاب للكنيسة كأحد أهم الطقوس والممارسات، وإذا نظرنا إلى قلب هذا الإنسان فلن نجد الحق، ولن نجد الإحسان، ولن نجد البر، ولن نجد القداسة، ولا حتى محبة الله أو القريب. ماذا نجد في قلوب معظم مرتادي الكنيسة؟ إننا نجد قلب متحجر، متكبر، مليء بالبر الذاتي. قلب الإنسان الذي يتردد على الكنيسة هو قلب مليء بالإحساس إذا ذهبنا إليه في داخل الكنيسة وفتحنا قلبي وفحصنا هذا القلب، فسوف نجد أنه ممتلئ بإحساس أنه عادة فعل ما عليه، وأنه يبات مطمئنا أن الله حتى إن لم يرضى عنه فهو في نهاية اليوم سوف يرضى عنه. ففي لوغاريتم غريب جدا أن في داخله إحساس حتى إن الله إن لم يرضى عنه ففي نهاية اليوم سوف يرضى عنه، وأن الله لا يستطيع طلب أي شيء آخر منه لأنه يعشر أمواله ويمارس الطقوس الكنسية التي تطلبها منه الكنيسة. عندما ندخل قلب هذا الإنسان، الإنسان العادي الطبيعي الذي يملأ رضاهات الكنيسة، فسوف نجد ظلاما وقتاما. أعتقد أننا سوف نجد تحجر وبرودة، نجد فجوة وفراغا، نجد غضبا وصياحا، ولن نجد أي بكاء أو نحيب. لا يوجد بكاء ونحيب على الخطيئة وعلى خيانة الله، ولن نجد أي بكاء ونحيب على القلب المتحجر والبر الذاتي والتعالي على الله وعلى الآخرين. لأنه إن كان هناك بكاء ونحيب لتغير الوضع ورأينا اجتماعا مختلفا. لو كان داخل أعضاء الاجتماع بكاء ونحيبا لتغير شكل الاجتماع، ولكنا عاصرنا اجتماعات مختلفة تمام الاختلاف، ولكنا عشنا اجتماعات شبيهة بحوار الله مع أشعياء، اجتماعاتنا كانت هتبقى مختلفة ونهاية اجتماعاتنا كانت هتبقى مختلفة. في محاضرات جون كالفين عن هوشع نجده كل مرة بعد أن يعطي المحاضرة يقود الشعب في صلاة، وكل مرة جون كالفين في كل محاضراته لا يزيد عن 30 محاضرة، كل مرة كل صلاة يقرأ على صدره ويقول: اللهم ارحمني أنا الخاطئ، لقد أخطأنا إليك يا رب، ووجودنا اليوم أمامك في عدم النقاء هو تعبير صادق عن البر الذاتي الذي نعيش فيه. قد أدرك جون كالفين حقيقة الإنسان، حقيقة نفسه، وحقيقة الشعب الذي يخدمه، وصارع مع نفسه وصارع مع الشعب الذي يخدمه ليدركوا الحقيقة أن ما في داخل الإنسان هو ظلام وقتام، وأن المسيح وحده القادر على تحرير هذا الإنسان وليس الإنسان نفسه. ولأن الكنيسة لا تقودنا اليوم في بكاء ونحيب ومرثاة على خطيئتنا، فهذا أدى أكثر إلى تحجر قلب هذا الإنسان الجالس في رضخات الكنيسة وازداد في غلظته. عندما أذهب إلى كنيسة ولا أتذكر سواد قلبي فسوف أزداد تحجرا، هذه حقيقة. أين أريد أن أذهب إلى كنيسة؟ أريد أن أذهب إلى كنيسة جون كالفن، الذي كل مرة عندما يصلي يذكرني بسواد قلبي ويبكي على خطيئته، فأبكي أنا أيضا على خطيئتي. إذن أرجو أن لا نستهين بغياب الإحسان. غياب الإحسان أحد تعبيرات البر الذاتي لهذا الإنسان. الأدم الإحسان والرحمة يعني أيضا عدم النظر وعدم الاهتمام بالإنسان الآخر في احتياجاته. هذه الاحتياجات للإنسان الآخر قد تكون مادية أو روحية أو نفسية. إذن انعدام الإحسان يعبر عن الآتي: واحد، يعبر عن قلب متحجر لم يلين بنعمة الله ولا بعمل المسيح. إذن شعب الله في القديم رغم أنه عنده الكتاب وعنده عمل الله وشرب من الصخرة التي تبعته وهي المسيح، إلا أن هذا الشعب كان عنده قلب متحجر لم يلين بنعمة الله. إذن نستطيع أن نصل إلى خلاصة هامة، أنه يمكن أن أقول أن المسيح في حياتي لكن يكون عندي قلب متحجر. هذه حقيقة هامة لابد أن يدركها المؤمن، وأن ليس كل شخص يقول أنا مؤمن أو أنا مسيحي عنده قلب لين بنعمة المسيح. لأنه عندما يعمل المسيح في القلب يتحول هذا القلب إلى قلب مثل قلب المسيح. قلب المسيح له صفة هامة جدا، هذه الصفة نجدها في متى 9:36. أحد أهم صفات قلب الإحسان هي الصفة التي عبر عنها متى عن قلب الرب يسوع. متى 9:36، لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. إذن صفة أساسية لهذا القلب، قلب الإحسان، أنه إنسان ينظر إلى الآخر ويهتم بالآخر، وهناك تحنن واضح في حياته. أرجو أن تستوقفنا هذه الآية في أمر ثاني هام جدا، وهو أن المسيح 700 سنة بعد هوشع وجد الشعب في نفس الحالة. دي مالكو 700 سنة بعد هوشع، هوشع في إصحاح 4 وكل النبوة يتكلم عن شعب منزعج ومنطرح وشعب ضائع قد هلك شعبي من عدم المعرفة. 700 سنة بعد هوشع المسيح يأتي ويرى الجموع ويراهم منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. وأرجو أن نلاحظ لماذا انزعجوا وانطرحوا. لغياب الأمر الأول والأساسي الذي سوف أذهب إليه المرة القادمة، وهو غياب الراعي والرعاية. ما العجب إذا كان المسيح 700 سنة بعد هوشع وجد الشعب في نفس الحالة؟ ما العجب أن نجد الشعب اليوم في بلادنا 2000 سنة بعد المسيح في نفس الوضع؟ ما العجب؟ إيه اللي غريب في دوت؟ لماذا نستنكر هذا الأمر؟ ولماذا لا نستطيع أن نصدقه؟ لماذا لا نريد أن نصدقه؟ أقول لكم لماذا لا نريد أن نصدقه؟ لأمرين. الأمر الأول لأنني أنا واحد من هؤلاء الناس، فإذا صدقت فسوف ينطبق علي. الأمر الثاني، إذا صدقت فسوف يضع علي مسؤولية، وأنا لا أريد أن أتحمل هذه المسؤولية. ما العجب أن نجد الشعب اليوم في نفس الحالة 2000 سنة بعد المسيح؟ وحدة البشرية، وحدة التاريخ، ووحدة تعامل الله مع الإنسان عبر التاريخ في العهدين. أقول عندما نرى إنسان ممتلئ من المسيح فسوف نتعرف عليه من خلال رؤية قلب مختلف عن بقية الناس حوله. لا يمكن أن نرى إنسان يعرف المسيح حقيقة ولا نرى قلب الرحمة وقلب التحنن على الآخرين. لا يمكن. هذا القلب الذي هو قلب المسيح له صفات خاصة وصفات واضحة، هي الإحسان. إنه ليس مثل بقية أعضاء الكنيسة وليس مثل بقية الناس في الشارع. إن هذا القلب هو يشابه قلب الرسول بولس الذي قال في رومية 9:2 إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع. الرسول بولس الذي قال في كورنثوس الثانية 2:4 لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة. إذا نرى الرسول يتحنن ونراه يبكي ونراه في حزن. وإن كنا نريد أن نقول أننا مسيحيين وأننا نتبع المسيح وأننا نتبع تعليم الرسول بولس، فلابد أن يكون لنا هذا القلب، القلب الحزين، القلب الذي به كآبة روحية، القلب الذي هو مليء بالدموع. إذن البكاء الروحي علامة أساسية لشعب الله، البكاء الروحي علامة أساسية لشعب الله. والشعب الذي لا يبكي لكنه فقط يتهلل هو شعب لا يعرف الله. الشعب الذي فقط يتهلل ولا يبكي هو عنده قلب مخالف لقلب الرسول بولس. عن نفسي أرجو وأمل وأصلي أني أستطيع أن أقول ولو بذرة ما قاله الرسول بولس، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة. لماذا؟ لماذا؟ لتعرفوا المحبة، لتعرفوا المحبة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. إذن من يحب، من يتحنن، فلابد له من حزن، من كآبة، ومن دموع كثيرة. إذا نظرت إلى قلبي اليوم كإنسان أرتاد الكنيسة ولم أرى في قلبي حزن كثير يشابه حزن الرسول، وكآبة قلب تشابه كآبة قلب الرسول، ودموع كثيرة تشابه وتوازي دموع الرسول، لابد أن أتساءل إذا كنت مسيحي حقيقي، لابد أن أتساءل عن نوع مسيحيتي، ولابد أن أسأل السؤال الذي سأله جي آي باكر وسوف نأتي إليه سريعا: هل أنا مسيحي؟ هذه إذن هي بعض تعبيرات هذا القلب الذي يسكن فيه المسيح والروح القدس. نمرة 2، قلت أولا انعدام الإحسان يعبر عن واحد عن قلب متحجر لم يلين بنعمة المسيح. نمرة 2 هو أيضا تعبير عن قلب لا يهتم بالآخرين لأنه قلب أناني، لا يهتم إلا بنفسه ومركز اهتماماته، كل مركز اهتمامات هذا الإنسان هو نفسه هو الذات وما يرضيها. إن هذا الشخص يعيش يومي لنفسه، إنه مشغول جدا لكنه مشغول بخطط حياتي، لا يوجد عنده وقت للإحسان والاهتمام بالآخرين لأن وقته محتل بالاهتمام بنفسه وبتقدمها. إنه يقول أنه مؤمن، لكننا الذين حاولوا إذا نظرنا إلى حياته اليومية ودخلنا في أعماقي سنجد فقط في أعماقي التفكير في نفسي والانشغال الشبه كامل بها، وحتى إذا استطاع أن يخرج إلى الآخرين سنجده يخرج لدقائق معدودة ويعود بسرعة إلى قواعد الذات سالما. إذا نقول أن هذا الإنسان يعيش موجه داخليا وليس خارجيا. المسيح وتلاميذه عاشوا خارجيا، أما هذا الإنسان فيعيش داخليا بلا إحسان. نعم يقول أنا مسيحي لكنه بلا إحسان، نعم يقول أنا مسيحي، نعم يقول أن الاختبار في المسيح لكنه يعيش بلا إحسان. وإذا نظر هذا الإنسان نظرة حيادية إلى أعضاء الكنيسة من حوله فسوف يجدهم يئنوا في احتياجاتهم، وسوف يجدهم أنهم متروكين مطروحين، ليس من يعبأ بهم ويأتي لمساعدتهم. وسوف يرى هذا الإنسان الذي هو يعيش خارجيا يعيش داخليا موجه داخليا، سوف يجد أنه يأتي مع من حوله الذين هم جميعهم أو معظمهم موجهين داخليا، يجلسوا معا جنبا إلى جنب في هذا المكان الذي يدعوه الكنيسة، يرتدوا عليه أسبوع بعد أسبوع، يجلسوا معا جنبا إلى جنب لكن كل واحد مشغول بنفسه. وإذا خرج خارج نفسي فسوف فيخرج منها لمدة ساعة أو ساعتين وهو سعيد بهذا الخروج جدا. نجد أنفسنا ندخل ونخرج في خواء وفي تساؤلات. إذا يقول هوشع أن للرب محاكمة ما شعب الله لأنه لا إحسان. لكن نأتي بسرعة إلى الفكرة الأساسية التي هي خلقت كل هذه المشاكل بالنسبة لشعب الله، وهي معرفة الله. إن هذا هو مصدر كل الأشياء، عندما لا توجد معرفة الله في الأرض يخرج كل الأشياء. نأتي الآن إلى العبارة المدوية المزلزلة: هل ممكن أن يعني الله ما يقول أنه لا معرفة الله في الأرض؟ لاحظوا كلمة في الأرض، إنها تدل على شيئين، تدل على انتشار وتفشي المرض في كل البلاد بالتأكيد، أيضا تدل على انفعال الوحي المقدس بجريمة الشعب. في هذا التعبير في الأرض هنا انفعال لروح الله. هل يعني الله ما يقول أنه مجرد مجاز أو مبالغة؟ لا معرفة الله في الأرض. هل ممكن للوحي المقدس أن يبالغ؟ معظم المفسرين يتفقوا أنه لا يمكن للوحي المقدس أن يبالغ. عندما يقول الله أنه لا معرفة الله في الأرض، فهذا بالضبط ما يعني. وإلا إذا لم نأخذه بالضبط فسوف ندخل في متاهات. ماذا يقصد بالأرض؟ فالطريق الوحيد أمامنا هو أن نأخذها كما هي، لأنه لا يوجد طريق آخر. السؤال الأول الذي لابد أن يستوقفنا برعدة ويدفعنا إلى التأمل وفحص النفس، والسؤال الذي دائما وأبدا أتساءل به أمامنا: كيف يمكن لشعب الله الذي يمتلك الكتاب المقدس ويمتلك الأنبياء ويمتلك الآباء ويمتلك الكهنة ويمتلك الرعاة ويمتلك الهيكل الذي هو بيت الله ويمتلك الكتبة الذين هم المعلمون، كيف يمكن رغم وجود كل هذا أن يخلو هذا الشعب من معرفة الله؟ من هم قاعدين بيعملوا ايه بالضبط؟ اتساءل يعني بيقضوا وقتهم في ايه؟ اذا كان كل الاشياء ديت لم تاخذهم الى معرفه الله، يعني بيتسلوا بايه؟ لما بيتقابلوا مع بعض، ولما معلم يعلم، ولما كاهن يكهن، ولما يذهبوا الى بيت الله، او لما يقراوا الكتاب المقدس، في ماذا يقضوا أوقاتهم؟ ده سؤال غريب. في ماذا يقضوا أوقاتهم هذا الشعب الذي ما زال يمارس الطقوس، الذي ما زال يأتي إلى الله، يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه قد تنحى عنهم؟ وإذا قرأنا بقية هوشع فسوف نجدهم يقوموا بكل المهام الروتينية المفروضة عليهم، يقوموا بها كلها. هل الشعب لا يقرأ الكلمة المقدسة فلذلك وصل إلى لا معرفة الله في الأرض؟ هل الرعاة لا يرعوا ولذلك وصل الشعب إلى لا معرفة الله في الأرض؟ بماذا يتنبأ الأنبياء إذن؟ وماذا عن الكتبة والمعلمون؟ ماذا يعلموا؟ ماذا يقولوا للشعب؟ وكيف ما يقولوا للشعب لا ينتج معرفة الله؟ في مشكلة ضخمة. إذا لم نعتقد أننا أمام مشكلة ضخمة كبيرة جدا لا تفسير لها، فنحن لا نقرأ النص. نحن أمام مشكلة ضخمة لا يوجد تفسير، أي تفسير منطقي له، لا يوجد أي تفسير منطقي. لو كانوا خدوا الكتاب المقدس ورموه في الشارع كنا فهمنا، لو شطبوا على الرعاة أو قتلوهم كلهم كنا فهمنا، لو قالوا أننا لا نريد أن نعرف الله كنا فهمنا، لو رفضوا التصديق في الكتاب المقدس كنا فهمنا، لو رفضوا أن يجتمعوا معا كنا فهمنا. لكن هذا الوضع غير مفهوم، غير مفهوم على الإطلاق. ماذا يفعل كل هؤلاء وكيف يقضوا أوقاتهم؟ إنهم يقضوا أوقاتهم في محاولة معرفة الله، هذه هي الحقيقة. النية موجودة، الرغبة موجودة، يذهبون بغنمهم وبقرهم، فالنية موجودة، الذهاب موجود، الروتين موجود، كل شيء موجود. أؤكد لكم هنا لابد أن نقتبس من جي آي باكر ليفسر لنا، يجيب على هذا التساؤل. عندما نقرأ جي آي باكر فلا يصبح هذا التساؤل محير، لأنه بيقدم لنا الحقيقة حتى إن كانت هذه الحقيقة غير مهضومة لمرتادي الكنيسة. جي آي باكر في كتابه معرفة الله أو Knowing God في الفصل الثاني، عنوان الفصل الشعب الذي يعرف إلهه، يقول باكر، وأنا أحبنا أننا نرتاح في المقعد ونستمع لأنه الاقتباس طويل، سوف نقضي فيه 10 دقائق أو ربع ساعة القادمة، لأنه هذا ليس كلامي أو كلام المنحرفين أو المتعصبين الذين مثلي، ولا كلام القاتمين السوداويين الذين أنا واحد منهم، لكنه كلام جي آي باكر الذي يعتقد الكثيرين ممن يعرفه الله أنه أحد أهم الشخصيات في القرن 20، أحد أهم المعلمين، أحد أهم معلمين الكنيسة، أحد أهم مصلحين الكنيسة في القرن 20، وهو إنجليزي الجنسية وعلم في إنجلترا وعلم أيضا في كندا. نستمع لباكر. قد ندعي بأن لدينا هذا الاختبار، وهو يقصد بهذا الاختبار هو اختبار معرفة الله. قد ندعي، خلي بالكم من الكلمة، قد ندعي بأن لدينا هذا الاختبار، وأرجو أن نربط بين ما قاله باكر وبين السؤال الذي نحاول أن نجيب عليه، كيف يمتلك شعب الله كل هذه الأشياء؟ وسوف يحاول أن يجيب باكر على هذا السؤال، كيف يمتلك الشعب كل هذه الأشياء، ولكنه في النهاية يصل إلى عدم معرفة الله. كيف نمتلك هذه الكنائس وهذه الطوائف وهذه التعاليم وكل التنظيمات ونصل في النهاية إلى عدم معرفة الله؟ قد ندعي أن لدينا هذا الاختبار، أي اختبار معرفة الله، ونستطيع إذاك سرد قصة تجديدنا بأحسن أسلوب، ونصرح بأننا نعرف الله، الأمر الذي يعلنه معظم الإنجليون. ولكن هل نستطيع ومن دون تردد وبالاستناد إلى أحداث خاصة في حياتنا أن نقول أننا قد عرفنا الله؟ لست أظن. فاكر بيجاوب على السؤال اللي هو حطه بسرعة، ما شافش القارئ في حيرة. لست أظن، من خلال حياته وخدمته يقول لست أظن، لأنني أشك. يقول باكر بالنسبة إلى كثيرين أن يكون اختبار الله لديهم حيا وملموسا إلى هذه الدرجة. كذلك لست أظن أن كثيرين منا يستطيعون القول أن الصعاب والمآسي بين قوسين كما يسميها العالم، لا كما يسميها الكتاب المقدس، الصعاب والمآسي كما يسميها العالم، لست أظن أن كثيرين منا يستطيعون القول أن الصعاب والمآسي لا تهمهم في ضوء معرفتهم بالله، لأنه في الواقع تهم الكثيرين منا، ف فنعايشها ونسميها صليبنا. يستهزئ فاكر بالتسميات التي نراها كل يوم في الكنيسة، بنقول لبعض أصل ده صليبي، أصل ده صليبك، أصل ده صليب أختنا. يستنكر فاكر، واستنكر معه هذه الصلبان المزيفة. لأن أنا بصراحة بحاول أدور في حياتي على الصلبان دي، وأجد أن ما أمر به هو استحقاق الإنسان الخاطئ، العبد البطال الذي لا يستطيع أن يقول لسيده أننا فعلت. فلا أجد صلبان في حياتي، أجد فقط نعمة المسيح. نستكمل مع فاكر، وكلما فكرنا فيها نجد أنفسنا ننزلق تكرارا في المرارة والكآبة. يقول فاكر عن مرتادي الكنيسة إن الموقف الذي نظهره للعالم هو نوع من الرواقية الناشفة. الرواقية هي نوع من الفلسفة المتفلكة النظرية، وفي النهاية في رأي باكر هي رواقية ناشفة، تماما كما تحدثت عن الإله الخشبي. أننا بصراحة يقول باكر نحتاج أن نواجه أنفسنا على هذه النقطة. ربما كنا إنجليين قويم المعتقد، هكذا يقول، وأقول أنا أضيف أو نقول أننا هنا الكنيسة الأم، بصراحة نحتاج لأن نواجه أنفسنا عند هذه النقطة. ربما كنا إنجليين قويم المعتقد، أو كما يقول البعض أننا الكنيسة الأم. هذا ما أقوله أنا، لا يقوله باكر. وبإمكاننا أن نحدد الإنجيل بوضوح. يصف فاكر حياة هؤلاء الأشخاص، وأن نشم رائحة العقيدة غير السليمة عن بعد ميل. وإن سألنا أحد كيف يمكن للناس أن يعرفوا الله، نستطيع الفور أن نبرز الصيغة الصحيحة، وهي أننا نعرف الله من خلال الرب يسوع المسيح بفضل صليبه ووساطته، على أساس كلمة وعده بقوة الروح القدس عبر ممارسة شخصية للإيمان. يعني بنجاوب الإجابة الصحيحة. ومع ذلك يقول فاكر فإن الابتهاج والصلاح والانعتاق الروحي، الحرية الروحية من القيود، الانعتاق الروحي من القيود، وهي علامات معرفة الله، أمور نادرة بيننا، بل أندر ربما من تلك التي في دوائر مسيحية أخرى، حيث الحق الإنجيلي شبه مفقود. أرجو أن ننتبه إلى هذه الكلمات أخرى من باكر. الإنسان الذي موجود في الكنيسة يستطيع أن يفعل كل الأمور التي تحدث عنها، ولكن الابتهاج، يقول باكر، ومع ذلك فإن الابتهاج أي الفرح والصلاح، الصلاح الكلمة التي أصبحت اللوغاريتم في حياة الكثيرين لا يفهموها حتى، الصلاح والانعتاق الروحي من القيود، وهي علامات معرفة الله، أمور نادرة بيننا. فالأنظر ربما من تلك التي في دوائر مسيحية أخرى غير، حيث الحق الإنجيلي شبه مفقود. هنا يبدو أن الآخرين يمكن أن يصبحوا أولين والأولين آخرون. لمعرفة الله ولو بمقدار قليل تساوي أضعاف أضعاف من المعرفة عن الله. وتوضيحا لهذه النقطة أقول أمرين يستكمل هكر. الأول، يمكن للإنسان أن يعرف الكثير عن الله من دون أن يعرف الله كثيرا. هذه الحقيقة الأولى التي وصل إليها معظم القديسين، أنه ولا يقول شيء جديد، لأنه يمكن للإنسان أن يعرف الكثير عن الله من دون أن يعرف الله كثيرا. إني لعلى يقين أن العديدين بيننا لم يستوعبوا ذلك كما ينبغي. نجد في أنفسنا اهتماما كبيرا باللاهوت، ودوت طبعا لكل من هو موجود في الكنيسة. نجد في أنفسنا اهتماما كبيرا باللاهوت، بين قوسين، والذي هو طبعا موضوع فاتن وآسر، وفي القرن السابع عشر كان هواية كل رجل نبيل. نقفل القوس ونقرأ كتبا عن التفسير اللاهوتي وعن علم الدفاع عن العقائد المسيحية اللي طالع موضة الآن في أماكن كثيرة. ندرس عن علم الدفاعيات عن العقائد المسيحية، ونغوص في تاريخ المسيحية، وندرس قانون الإيمان المسيحي، ونعرف كيفية البحث في كلمة الله، ونعرف كيفية البحث في كلمة الله. تخيلوا ان كل ده مش مقنع الراجل فاكر ده مجنون؟ كل ده مش مقنعه انه حتى واحد يعرف يبحث في كلمة الله فاكر برضو مش بلاحة. ونعرف كيفية البحث في كلمة الله، يعني واحد زي حالاتي كده يمكن ما ينزلش الباكر من زور. ونعرف كيفية البحث في كلمة الله حتى إن الآخرين يقدرون ويحترمون اهتمامنا بهذه الأمور، ويطلبون منا إبداء رأينا في المحافل العامة وبهذه المسألة المسيحية أو تلك، ويطلبون منا قيادة مجموعات الباحثين زي كل مجموعات الأكشن جروب اللي موجودة في كنائس كثير، قيادة مجموعات الباحثين وتقديم عون وكتابة مقالات، وعلى العموم تحمل المسؤولية رسمية كانت أو غير رسمية في القيام بدور المعلمين والمحكمين في مسائل العقيدة القويمة ضمن دوائرنا ومحيطنا المسيحي. يعني واحد سابش حاجة، وأصدقاؤنا يقولون لنا بأنهم يتمنون مساهمتنا مما يدفعنا إلى المزيد من الاستكشاف في كلمة الله. يعني عندنا دفع بيزيد عشان أخش في كلمة الله. برضو ده مش عاجبك. مما يدفعنا إلى المزيد من الاستكشاف في كلمة الله حتى نكون على المستوى المطلوب. كل هذا جميل يقول باكر، بيد أن الاهتمام باللاهوت والمعرفة عن الله والطاقة على التفكير والكلام بشكل سليم عن المواضيع المسيحية ليست أبدا شيئا واحدا مع معرفة الله. قد نعرف عن الله بقدر ما عرف كالفن، وحتى لو درسنا كل أعماله فإننا مهما طال الوقت أقول إننا بخلاف كالفن بالكاد نصل إلى معرفة الله. بالكاد نصل إلى معرفة الله. هذه النقطة الأولى لباكر. النقطة الأولى، يمكن للإنسان أن يعرف الكثير عن الله من دون أن يعرف الله كثيرا. النقطة الثانية، يمكن للإنسان أن يعرف الكثير عن التقوى من دون أن يعرف الله كثيرا. يتوقف الأمر على المواعظ التي يسمعها المرء، وعلى الكتب التي يقرأها، وعلى الرفاق الذين يعاشرهم. هيقول إيه هو هنا؟ يعني لو كنت في كنيسة قوية شكلها قوي، بيدي تعليم كويسة وبيدي وعظات قوية وفيها أنشطة قوية منظمة، فهبقى تمام التمام، هبقى بسمع وعظات جميلة صحيحة مهندمة مهيئة، وهيقولوا لي على كتب حلوة جميلة أقراها، والرفاق اللي أنا ماشي معهم كلنا مرتادي الكنيسة شكلنا كويس، ففي النهاية هيبقى شكلي كويس. فكروا في اللي هو بيقوله، في العصر التحليلي والتكنولوجي هذا لا يوجد نقص في الكتب على رفوف مكتبات الكنائس ولا في المواعظ التي تلقى من فوق المنابر عن كيفية الصلاة وكيفية الشهادة وكيفية قراءة الكتاب المقدس وكيفية دفع العشور، أو كيف يمكن الإنسان أن يكون شابا مسيحيا أو شيخا مسيحيا أو مسيحيا سعيدا، مواعظ عن كيفية التكريس وكيفية قيادة الغير إلى المسيح وكيفية الحصول على معمودية الروح القدس، أو بين قوسين أو في بعض الحالات كيفية تجنب الحصول على معمودية الروح القدس، كيفية التكلم بالألسنة أو بين قوسين التجنب تكلم الألسنة، أو كيفية تفسير الظهورات الخمسينية اللي عاملة في رأيي أنا بين قوسين عاملة مشاكل كبيرة وسط الناس، وأنا نفسي مش عارف ليه. وبصورة عامة كيفية السلوك في جميع الظروف التي يربط المعلمون المعينين بينها، المعنيون بينها وبين كون المرء مؤمنا، كما أنه ليس هناك شح في سير المسيحيين الأوائل في الأيام الغابرة لمطالعتها ومتابعتها. وإن كان شيء آخر يمكن أن يقال في هذا المجال هو أن هذه الأمور تمكن المرء من اختزان المزيد من المعرفة عن الممارسات المسيحية. إضافة إلى ذلك، فإن كان لدى المرء مقدار من الفطنة يمكن في أغلب الأحيان أن يستخدم تلك المعرفة في مساعدة المؤمنين العاثرين ذوي المزاج المتقلب لاستعادة موقفهم وإنماء الشعور لديهم بحجم مشاكلهم، وأن يكسب لنفسه من خلال ذلك سمعة طيبة لكونه راعيا كفؤا. وفي كلمة الإنجليزية استعمل كلمة minister، راعي كفء، على أن المرء استكمل باكر، على أن المرء قد يكون حائزا على كل هذه الأمور وبالكاد يعرف شيئا عن الله بالكاد. يا إما باكر منحرف أو ضل الطريق، أو إنسان يرى الكنيسة من منظار أسود، يما هناك صحة فيما يقول. ربما هناك شيء من الصحة فيما يقوله باكر. إذا جئنا قارنا هذا الاقتباس باقتباس A.W. توزر في معرفة القدوس، أو حتى في كتابه السعي وراء الله أو اللهث وراء الله The Pursuit of God، بنلاقي أنه باكر لا يختلف عن توزر، الاثنين بيصلوا إلى أنه هما لابسين نظارة سوداء بيروا بها التنظيم الكنسي. إنه من الثابت والواضح لكل إنسان يريد أن ينظر إلى كنيسة بلادنا اليوم ليس بعينه هو، ولا بفكره هو، ولا بفكر إنسان آخر، ولا بعقل إنسان آخر، ولا بعين إنسان آخر، لكن بعين الله وفكر الله في الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة. من الثابت والواضح لكل إنسان يريد أن ينظر نظرة واقعية حيادية لكنيسة بلادنا اليوم في معظم طوائفها أنه سوف يصل أنه من الثابت والواضح أن الأغلبية العظمى في هذا الشعب الذي يرتاد الكنيسة رغم تواجده في الكنيسة إلا أنهم في فقر، إنهم فقراء. ومن يريد أن ينظر نظرة حيادية إلى من يرتاد الكنيسة اليوم رغم كل الحيلمنات الأنشطية التي تعج بها رضهات هذه الكنيسة لابد أن يصل إلى حقيقة أننا أمام شعب منزعج ومنطرح لا رعية له، أننا لا نختلف عن متى 9:36. من ينظر إلى مرتادي الكنيسة اليوم لابد أن يراهم يئنوا داخليا. ليس أساسا لوجود المشاكل النفسية أو المادية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لكنه أساسا في قاعدة الأمر أنهم يئنون لانعدام وجود معرفة الله فيهم وفي من حولهم. حول الأشخاص لم يجدوا من يقول لهم أين الطريق. الكثيرين يعلموا ويتكلموا، الوعظ في كل مكان، ما أكثر الوعظ والوعاظ. الرعاة والقادة في كل مكان، ما أكثر الرعاة والقادة. التعليم في كل مكان، ما أكثر التعليم ومن يعلمه. المؤتمرات في كل مكان، بالذات في الأجازات الدراسية، كل واحد بيطلع مؤتمر، كل الناس بتطلع مؤتمرات، حلقات الصلاة في كل مكان، مجموعات الشركة في كل مكان، الأنشطة واللجان في كل مكان، كليات اللاهوت في كل مكان. ولكن أتفق مع جي آي باكر عندما أنظر إلى كنيسة بلادي، مع وجود كل هذا أننا نرى الشعب منزعجين ومنطرحين لا راعي لها. وينطبق على هذا الشعب ما قاله جي آي باكر عن ما رأى في كنيسته، أننا نئن ونعاني من غياب معرفة الله في الأرض تماما كما كان في أيام هوشع. ولذلك ندرس هوشع. لابد أن نلاحظ أن الوحي المقدس يكرر العبارة مرة أخرى في هوشع 4:6: قد هلك شعبي من عدم المعرفة. ونجد أيضا أشعياء الذي كان في نفس وقت هوشع يكرر ويقول في أشعياء 5:13: لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة. ولابد أن نتوقف هنا في نهاية حوارنا، وهي نهاية طويلة، أمام كلمة هلك شعبي، هوشع 4:6: قد هلك شعبي من عدم المعرفة. ما معنى كلمة هلك؟ أريد أن أقول أولا قبل أن أأتي لهذه الكلمة هلك في العهد القديم، لابد أن نراها في أولا في العهد الجديد. وفي متى 7:13 عندما قال المسيح ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. واضح هنا كلام المسيح أن الهلاك هنا يقصد بالموت الأبدي. لا يمكن لأي إنسان يفسر هذه الآية أنه يقول أن المسيح يتكلم عن هلاك جسد، فالهلاك هنا هو هلاك أبدي الذي يتكلم عنه المسيح. ونجد أن الوحي المقدس في كورنثوس الأولى عشرة التي قرأناها معا المرتين السابقتين، الرسول بولس يستعمل نفس الكلمة في اللغة الأصلية، نفس الكلمة عندما يشير في كورنثوس الأولى عشرة عدد تسعة وعدد عشرة: ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. يستعمل نفس الكلمة في اللغة الأصلية، اللغة اليونانية التي استعملها الوحي المقدس على لسان الرب يسوع في متى سبعة، نفس الكلمة. إذن هذا الهلاك هو من نوع واحد، هلاك من نوع واحد. إذن في العهد القديم هذا رأي الكتاب المقدس. بالنسبة للعهد الجديد، إذن نذهب إلى العهد القديم. إنها كلمة في منتهى القوة والتعبير. هل يقصد بها الكتاب الموت الجسدي؟ هل يقصد بها الموت الروحي؟ أم أن هناك تعبيرا آخر مجازيا يرضي بعض مرتادي الكنيسة؟ نجد الوحي يكرر الكلمة بصورة أخرى في هوشع 6:14: وشعب لا يعقل يصرع. وكلمة يعقل تعني فهما، هذا الفهم والإدراك والوعي نابع من معرفة الله. إذن بدون معرفة الله يسرع الإنسان. الهلاك الذي يتحدث عنه هوشع، الذي يقوله الله على لسان هوشع، هوشع 4:6 و 4:14: لابد أنه في رأي المفسرين أنه الموت الروحي والهلاك الأبدي. حتى وإن أشار هوشع 4 إلى عقاب الله الذي سيأتي به على شعبه هنا على الأرض كعقاب لخطياتهم، مثل لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها، وهنا نوع من العقاب الزمني الذي يحدث هنا على الأرض. لكن عندما نأتي إلى كلمة هلك شعبي لا نأتي إلى عقاب الزمني، لكنه عقاب أبدي. السيد المسيح يؤكد هذا المعنى في يوحنا 17:3، أن الكتاب المقدس عندما يتكلم عن الحياة فهو يتكلم عن الحياة من منظور واحد. يوحنا 17:3: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أولا لابد أن نضع دائرة حول كلمة يعرفوك. إذن هناك معرفة واحدة وحياة واحدة، هناك معرفة واحدة وحياة واحدة بالنسبة للمسيح. لا توجد معرفتين ولا توجد حياتين، وهذا ما يريد أن يقول باكر في اقتباسه. فأول كل شيء أن المسيح يضعنا أمام كلمة يعرفوك، وهي الكلمة التي واجهناها في هوشع 4: هلك شعبي من عدم المعرفة. كلمات المسيح هنا في يوحنا 17:3 وهي تعقيب على هوشع وتفسير لها. كلمات المسيح تؤكد حقيقتين لا جدال فيهما. واحد، أن معرفة الله وبالطبع ابنه هي الطريق الوحيد للحياة الأبدية. إذن لكي ما أذهب للحياة الأبدية وأعيش الحياة الأبدية فلابد أن أعرف الله وأعرف الابن. وليس هذا فقط، بل إن الحياة الأبدية ما هي إلا الوجود في معرفة الله. هذا ما يؤكده المسيح، أن الحياة الأبدية أن يعرفوا. فحياة الحياة الأبدية هي الوجود في معرفة الله، وأن كل ما يهم في هذه الدنيا هو معرفة الله. لذلك قال أوغسطين أن أعلى ما يستطيع النفس أن تصبو إليه في هذه الحياة هو رؤية الحق والتأمل فيه. هو ده معرفة الله الذي يتحدث عنه أوغسطين. إذن هذه الحقيقة الأولى، أن معرفة الله هي الطريق الوحيد للحياة الأبدية. الحقيقة الثانية هي أنه لا يوجد فصل في ذهن المسيح بين الحياة والحياة الأبدية. لا يوجد فصل في ذهن المسيح. المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. فإذا هو عنده نوع واحد فقط من الحياة، وهي الحياة فيه، هو الحياة. فإذا في ذهن المسيح لا يوجد شيء اسمه الحياة وشيء اسمه الحياة الأبدية، إنهم وحدة واحدة لا تتجزأ. إذا الوحي المقدس عندما يتكلم عن الحياة فهو يتكلم عن الحياة في الله، وهي حياة بالطبع أبدية، تبدأ هنا وتستمر هناك. عندما يعرف الإنسان الله فهو يمتلك الحياة، وعندما يمتلك الحياة هو إذن حي وليس ميت روحيا. إذن هذا الإنسان بعد الموت الجسدي سوف يكمل أو يكمل ويستمر في هذه الحياة التي هو امتلكها عندما عرف الله، وسوف يكمل في هذه الحياة إلى الأبد. فتصبح هذه الحياة التي بدأ هنا في معرفة الله تصبح حياة أبدية مع الله الذي عرفه هنا على الأرض. هذه الآية تؤكد إذن أن المسيح عنده نوع واحد فقط من الحياة، وهي الحياة الروحية مع الله. عندما يتكلم الكتاب المقدس عن الحياة والموت فهو يقصد بهما الحياة الروحية والموت الروحي. طبعا لا يمكن أن هناك إشارات للموت الجسدي في الكتاب المقدس، لكن هذا الموت الجسدي هذه الإشارات واضحة وتتكلم عن موت جسدي واضح. عندما جاء الله يتكلم إلى حزقيا وقال له يا حزقيا أنت سوف تموت، طبعا نحن نعرف هنا واضح جدا أنه تكلم عن موت جسدي، لا يختلف فيه أي مفسرين. طبعا هناك إشارة الموت الجسدي، لكن الكتاب واضح في هذه الإشارة أنه موت زمني جسدي. لكن عندما يتكلم الكتاب عن الحياة فهو يتكلم عن الحياة في ذهن الله، وهي الحياة الآن وإلى الأبد. وعندما يتكلم عن الهلاك فهو يتكلم عن أي اليوم وإلى الأبد. ما يهم المسيح ليس موت الجسد على الأرض وذهابه للقبر، لأن هذا حتمية كل إنسان، لا تخافوا من الذي يقتل النفس. لا يهم المسيح الموت الجسدي لأنها حتمية، سواء كان مؤمنا قديسا أو أشر البشر، الكل سيموت جسديا ويدفن جسده. إذن المسيح والكتاب المقدس لا يهم الموت الجسدي، لأنه حتمية تعم كل البشر مهما فعلوا هنا على الأرض. إذن نخلص إلى الخلاصة أنه في هوشع 4:6 عندما يتكلم الوحي المقدس بكلمة هلك هلك شعبي من عدم المعرفة، هو يتكلم عن موتا روحيا وهلاكا روحيا. أقولها مرة أخرى، لو عندما يتكلم عن هلك شعبي فهو يتكلم عن موتا روحيا وهلاكا روحيا، لا يتكلم عن مجرد عقاب زمني، عقاب الله للشعب لزمن ما سواء بالحروب أو بعدم البركة للأرض، إنه يتكلم على قضية أكبر بكثير وأهم بكثير، وهي قضية الحياة مع الله والحياة الأبدية. كيف نتوقع أن يكون عندنا حياة في غياب معرفة الله في الأرض؟ هل ممكن يكون لنا هذا المنطق الساذج أنه يمكن أن لا أعرف الله وأهلك هلاك جسدي لكني أعيش روحيا؟ كيف يكون هذا المنطق الغريب؟ على من نضحك؟ هل نضحك على الله؟ أم نضحك على أنفسنا؟ أم نضحك على مرتادي الكنيسة؟ لأن شعب لا يعقل يسرع. إذن الدرس الذي يقدمه لنا هو شعب الذي نقف أمامه برعدة، ولأنه ممكن لكنيسة ما، لطائفة ما، لشعب ما، لحقبة مسيحية ما، أنها تمتلك كل وسائط النعمة وتهلك. أرجو أن نصلي. يا سيدي، لابد أن أصلي كما صلى جون كالفن، لأنه إذا هذا الإنسان رأى شرا في حياته وحياة من معه في الكنيسة وطلب الصفح والغفران وقال لك يا رب لقد ضللنا الطريق ولقد فقدنا الأمانة والإحسان، فكم بالحري نحن، فنأتي أمامك يا رب في شجاعة وفي اتضاع، ونسأل أن تأخذ هذه الكلمات وتطبعها على قلوبنا إن كانت هذه كلماتك، وتأخذ هذه الكلمات وتطاردنا بها ليلا ونهارا، فلا نهرب منها كما نهرب من أشياء كثيرة أخرى. نسمع اليوم وننسى غدا، نسمع الغد وننسى بعد الغد، نسمع الأسبوع القادم وننسى الأسبوع القادم. فاغفر لنا خطايانا، أقبلنا في المحبوب، وقم لنفسك أناسا يعيش بالبر والتقوى في وسط عالم مظلم وشرير، فنضيء ويضيء بينهم كأنوار في العالم. أشكرك لأجل المسيح يسوع الذي فيه النعمة والرحمة والغفران، الذي هو مستعد دائما أن يقرأ على الباب، وهو واقف يقرأ على الباب، فنفتح له باب الكنيسة الفقيرة العريانة البائسة. فساعدنا أن نعي كلمات الوحي المقدس ولا نعيش في كبريائنا. قبلنا في اسم المسيح، لأننا أخطأنا إليك حتى في برنا، حتى في أسمى برنا، كما قال مارتن لوثر: في أسمى برنا نحن نوجد خطاة. ساعدنا أن نعي. أسألك هذا في اسم الغافر الفادي. آمين.